إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوة الكرام، نحن بإذن الله وبتوفيقه وبكرمه وبحوله وقوته على مشارف الإنشاءات من المهمات في الأصول. واليوم إن شاء الله نتكلم عن الأمر. الأمر لغة يجمع على أوامر ويأتي على معاني. في اللغة الأمر معنى الشأن ومعنى القضاء ومعنى طلب الشيء. قال الأمر وكذا، شأنه وكذا، حاله وكذا. نعم، في الاصطلاح هو طلب الفعل عن الله تعالى، يعني يطلب من العبد أن يفعل ما أمر به على وجه اللزوم، يعني إلزام، ليس مخيرا أن يفعل أو لا يفعل. التخيير كقول الله تعالى إيه؟ وأن تصومه خير لكم، يعني إما أن تبدي وإما أن تصوم، تخيير. أما بالنسبة للأمر قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر، هذا على اللزوم، مفيش تخيير. على وجه الاستعلاء قلنا أن الأمر على ثلاثة أنواع: الأمر من الأعلى للأدنى، والأمر من الأدنى للأعلى، والأمر من المقارن اللي هو يعتبر قريب. الأمر من أعلى للأدنى هو أمر من الرب للعبد، هذا على وجه اللزوم يجب فعله دون ثواني كما سنبين. والأمر من الأدنى للأعلى معناه إيه؟ الدعاء. فتقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم، فتقول اغفر، هذا أمر، أمر يربي إيه؟ الرجاء والدعاء والتذلل والاستكانة. قال رب احكم بالحق، هذا أيضا دعاء. أما من القريب اللي هو أصلا في نفس الطبقة طبقتك، فده معنى إيه؟ التماس. وإن قلنا رجاء نتنزل به، فهو التماس واستثناء. صيغ الأمر كثيرة، منها أولا فعل الأمر، فده أصل صيغ الأمر. تقول قم واتل ما عليك، فصيغ الأمر أول هذه صيغ فعل الأمر. أقول لك كل ما أمامك، كما قال الإنسان الصحيح كل بيمينك وكل مما يليك، لا أمر. أيضا قال الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أقم الصلاة الأمر، يعني يجب عليك أقام الصلاة. قال الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله جل وعلا يا أيها المزمل قم، فعل الأمر، قم الليل إلا قليلا، لذلك هم يقولون أنه كان واجب على نفسه من كان الذي قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، ففعل الأمر أول صيغ الأمر. أيضا اسم فعل الأمر بقول الله تعالى عليكم أنفسكم لا أدركم من ضل إلى هديته، يعني الهموا أنفسكم لن تضروا طالما أنتم اعتنيتم بأنفسكم، فهذا عند ربكم لا احسب عليكم من ضل اذا اهتديتم انتم. طبعا بعد الامر معروف نهى عن المنكر، ان هذه الايه الان فقه ليس فيها تقاعس عن الامر معروف نهى عن المنكر. فغرض المقصود ان عليكم انفسكم اسم فعل، عليكم اسم فعل امر يدل على الوجوب كما سنبين. ايضا قول القائل المؤذن حي على الصلاه او حي على الفلاح، هذا امر. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوه احد واجتمع له 10 من أصحابه من الأنصار، وكان معه طلحة بن عبيد الله، فكان يسأل من يدفع عن هؤلاء وهو معي في الجنة، فيقوم طلحة فيقول اقعد أو اجلس، فيقوم الأنصاري فيقاتل فيقتل، يقوم الأنصاري فيقاتل فيقتل. فقال ما أنصفنا إخواننا على تأويلين، التأويل الأول ما أنصفنا إخواننا يعني من أهل مكة هم إخواننا، ما أنصفونا ونحن وندعوهم إلى الإسلام، أو ما أنصفنا إخواننا على من الأنصار، ما استطاعوا رد هؤلاء، فقام طلحة يعني يقاتل وينافع عن رسول الله حتى أن السيف انكسر في يده فصد السيوف بيده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طرح أرضا شلت يده
فكان أبو بكر وعمر أسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دونكم صاحبكم أو دونكم صاحبكم قد أوجب يعني أوجب الجنة بما فعل فدونكم أيضا من نفس هذه السيئة. ثالث فعل المضارع المقترن باللام لام الأمر وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله فاللام هنا لام الأمر يعني آمنوا بالله ورسوله ويعني طوفوا بالبيت العتيق يعني أوفوا بنذوركم. ففعل المضارع المقترن بلام الأمر يدل أيضا على الأمر. أيضا الرابع المصدر النائب عن فعل الأمر مصدر ينوب عن فعل الأمر يقول الله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا أكملوا فضرب الرقاب فضرب مصدر نائب عن إيه عن فعل الأمر يعني اضربوا الرقاب فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء أيضا من صيغ الأمر فضرب الرقاب المصدر النائب عن فعل الأمر أيضا من صيغ الأمر يتدل على الوجوب كما سنبين. أيضا هناك ألفاظ وصيغ تدل على الأمر منها كتب فرض أو الجمل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله مثل هذه الآية كقول ابن عمر في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان كذا وكذا وكذا ففرض أيضا من صيغ الأمر وكتب من صيغ الأمر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها في جمل وأيضا قوله كتب عليكم القتال. أيضا إذا كانت الجملة بابتداء وخبر تدل على الوجوب وإن كانت ليست كثيرة كقول الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين المبتدا والخبر هنا يدل على إيه يعني كفروا عن أيمانكم بإطعام عشر مساكين. وقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ده إيش ها فتحرير رقبة لا ده سبق قلناها صيغة من صيغ الأمر وهي فنعم وأيضا قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هناك مسائل تتعلق بالأمر أول هذه المسائل هل الأمر المطلق يفيد التكرار لا يعني إذا قال الله تعالى أقم الصلاة لابد حياتك كلها تقيم الصلاة أم مرة واحدة تكفيك. اختلف العلماء طبعا الاختلاف هنا عشان تعرفوا كل مسائل الأمر الاختلاف فيه على ثلاث أقوال طبعا أنا مش هتعرض للخلاف بضيق الوقت كما قلت إن الخلاف هيكون طرفان ووسط أو واقفة يعني طرف يقول نعم بالتكرار وطرف يقول ليس بالتكرار طبعا مش على التكرار هو الكلام كله على مسألة هل يفيد الفورية أم لا طرف يقول يفيد الفورية طرف يقول لا لا يفيد الفورية طرف يقول بالوسط فما سنبين اللي هي الواقفة يقفون يقولون ننتظر القرينة من الخارج هي التي تثبت لنا إذا كان على الفورية أو على التكرار أو بعد الحظ على الإباحة أو على الوجوب دول الواقفة الواقفة يقولون ننتظر الدليل من الخارج هو الذي ها يفصل لنا أو يرجح لنا. أما بالنسبة للرايح سنتكلم عنه الآن أما على التكرار فالأصل في الأمر أنه لا يفيد التكرار بمعنى إذا فعل المأمور الأمر مرة واحدة قد قضى ما عليه ولا يسأل. قلنا أن حكم الأمر كحكم الواجب تاب فاعله ويعاقب تاركه فمن فعل مرة واحدة فلا مضارب عليه لأن يفعله مرة ثانية وليس عليه عقاب بدل السؤال إلا أن تأتي قرينة تثبت التكرار. إذن الأصل في الأمر عدم التكرار إلا أن تأتي قرينة تثبت التكرار. طبعا الدليل على كده من السنة من الشرع حد الشرع أصلا ومن اللغة. أما من السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الناس ولله على الناس الحج وأمرهم بحج بيت الله الحرام قام رجل قال يا رسول الله أبي كل عام فغضب من السمن قال لو قلت نعم فجر. بمعنى ذلك إيش أنه بأصل وضعه ليس على التكرار إلا أن يقول من السمن هو كل عام قالوا أبي كل عام فقال من السمن لو قلت نعم واجبت وقال دعوني ما تركتكم وجمع الأسئلة تدل على أن أصل الأمر في اللغة أنه لا يجيب التكرار إلا بقرينة والدليل على ذلك أنه لا يفيد التكرار إلا بقرينة قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر. إذا علق الله الصلاة إقامة الصلاة إيه؟ بموضعه قال أقم الصلاة مدى يبقى كلما دلكت الشمس عليك أن تقيم الصلاة صلاة الظهر وبين المواقيت كما في السنة التي فصلت مواقيت الصلوات. فهذه قد تعلقت بقرينة تثبت التكرار مفهوم لنا. وفي رواية عن ابن عمر يعقد لنا ما رجحناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. وجه الشاهد في وجه الدلالة أحسن لأن ده من أصل وضعي أنه إذا صلاها مرة فلا يصلى فيها مرة ثانية. كل ذلك في الأمر المطلق، الأمر المطلق لا يفيد التكرار. أما الأمر المقترن بشرط أو بقرينة تثبت التكرار فهو يفيد التكرار كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يبقى كلما قمتم إلى الصلاة ماذا تفعلون؟ وهذا على التكرار. لكن جاءت قرينة بينت أن هذا في حق حق المحدث هو الذي إذا قام للصلاة لابد أن يتوضأ في كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه صلى خمس صلوات بإيش أو أربع صلوات بإيش بوضوء واحد. أيضا الأمر المتعلق بعلة يفيد التكرار إذا ظهرت هذه العلة كما قلنا أن الحكم يدور مع علات الاعتبار تطبقها هنا أيضا في مسألة الأمر. قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. رجل زنى بامرأة فجلدناه المئة جلدة ثم قام فتاب وآبى واستغفر ربه جل وعلا بعد شهر تلاعبت فيه الشياطين واشتدت عليه شهوته فزنى. لا نجلده مرة ثانية لأن الجلد قال فاجلدوهم ثمانية جلدة أو مئة جلدة فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فاجلدوا فعل أمر وإذا فعلناه مرة واحدة يكتفي بذلك. لو زنى مرة ثانية نجلده مرة ثانية لما؟ للقرينة التي أثبتت التكرار وهي العلة ارتباط الحكم بعلته لأنه يدور مع التي حيث ضرب. المسألة الثانية هل الوجوب يفيد الفورية أم هو على التراخي؟ أيضا محل نزاع كبير من العلماء كما قلت على ثلاث أقوال وليس هذا محل التفصيل لكن الراجح الصحيح أنه يفيد الفورية لا التراخي سواء كان مطلقا سواء كان الامر مطلقا او الامر يقترن بقرينه كقول السيد لعبده اسقني اطعمني هذا بقرينته ايش قرينه الاعتباريه لانه لو لم ياتي العبد بكوب الماء لسيده لاستحق الذنب هذه قرينه تثبت الفوريه. وايضا ان كان مطلقا فهو يثبت الفوريه لقول الله تعالى فاتبعوا الخيرات هذا من الكتاب. أما من السنة فأدلة ناصعة واضحة جلية. ففي صحيح مسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة مغضبا فقالت يا رسول الله من أغضبك أدخله الله النار. اسمعوا لهذا مهم جدا أنه لما دخل عليها مغضبا صلى الله عليه وسلم قالت عائشة يا رسول الله من أغضبك أدخله الله النار. فقال عائشة أنا رأيت قد أمرت الناس بالأمر فلم يفعلوا. فهذه فيها دلالة على إيش؟ على الفورية. أولا ما وجه الشاهد أمرت الناس؟ فوجه الدلالة أن الإنسان أولا دخل مغضبا وغضب من السلام لو كان الأمر على التراخي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إنه ما يفعل اليوم سيفعلون غدا سيفعلون بعد غد. لكن غضب من السلام إذا أمرهم أمر بالأمر فلم ينفذوا هذا الامر فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلاله على ايش؟ فيه دلاله على الفور لابد ان يفعلوا هذا الامر. ثم جاءت عائشه فقالت ادخله الله النار والله لا يدخل النار الا على ترك واجب وهنا ترك الفوريه هو الذي اغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فيها دلاله على انه على الفور. ايضا دخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا في صلح الحديبيه على ام سلمه على انهم تقاعدوا عنه على الحلق لما امرهم بالحلق فدخل المغضبا فقالت يا رسول الله اخرج عليه من ان تتحدث مع احد وابتدئ الحلاق واحلق انت راسك ففعل ففعلوا كلهم ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود دخل الإسلام مغضبا أيضا لأنهم لم ينتظروا للأمر على الفور مع ضميمة قول الله تعالى فاتبقوا الخيرات قول الله تعالى فسارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة ولا يكون إلا بفعل الأوامر وترك النواهي. فاتنا أن نبين أن الأصل في الأمر الوجوب، دي مسألة لابد أن نفصل فيها الباب. الأصل في الأمر الوجوب يعني أي أمر جاء من الله أو جاء من الرسول لابد ويجب على كل امرئ أن يفعله. أدلة ذلك من الكتاب والسنة قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، لو لم يكن للوجوب ما كان الوعيد الشديد الأثير. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره ماذا؟ أن تصيبهم فتنة، والفتنة شرك الزيف عن الطريق المستقيم الإلحاد، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه دلالة شديدة جدا واضحة على الوجوب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيضا قول الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، ونار جهنم لا تكون إلا على معصية واجب، مش ممكن ترك المستحب يستوجب النار، حاشا لله. قال هل علي غيرهن؟ قال لا، قال إلا أن تطوع، قال والله لا أجد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة إن صبر. رجل ترك المستحبات وذلك قال الله تعالى من يعص الله ورسوله. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وجه الشاهد لأمرتهم، وجه الدلالة أنه لو كان واجبا لأمرهم شق عليهم أو لم يشق، لأن كان ده من واجبات التي أوجبها الله تعالى، لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق. ففيه دلالة على الإنسان لو قال أمرتكم ها لوجب أن يفعلوا، لكنه خشي أن يشق على أمتي فلم يأمرهم. فبالمفهوم أنه لو أمرهم لوجب عليهم أن يستعملوا السواك في كل صلاة عند كل صلاة، وأيضا يستعملون السواك عند كل وضوء، لكن هذا شق على الأمة. قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، والرواية الثانية عند كل صلاة. فإذا دل على أن الأصل في الأمر الوجوب، وهذا هو الصحيح. طبعا ده في اختلاف في العلماء، منهم الواثقة ومنهم الذين يقولون الأصل فيه النذر إلا أن تأتي قرينة، والجمهور على أنه الأصل في الأمر أنه على الوجوب، وهذا هو الراجح الصحيح. المسألة الرابعة التي تتعلق في الأمر قبل أن ندخل في المسألة الرابعة أن هناك قرائن، هذه القرائن تصل الوجوب إلى الاستحباب. أمثلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى أكملوا فاكتبوه. فاكتبوه ده فعل إيش؟ أمر يفيد. يبقى يجب على كل مقرض ومقترض أن يكتب القرض والدين ويشهد عليه، هذا بالوجوب فاكتبوه. وجاءت قرينة صرفت هذا الواجب إلى الاستحباب، هذه القرينة من الآيات التي تلتها. قال تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أمن أمانته وليتق الله ربه، بمعنى أنه إذا حدث الأمان بين المقرض والمقترض فليس عليهم بالوجوب الكتابة، وإن كانت الكتابة مستحبة. وأيضا قول الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا فأمر يدل الوجوب، يعني يجب إذا بعت وإذا جاءك مشتري أن تأتي بشهادي عدل تشهدهم على البيع، هذا على الوجوب، لكنه مصروف إلى الاستحباب. أحد يعرف الصارف من الأصل في الأمر الوجوب إذا أنتهت قرينة تصرف من الوجوب إلى الاستحباب. أحد يعرف الصارف هنا؟ قول الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. نعم، قل أن الإنسان اشترى فرسا ولم يشهد عليه، فهذه فيها دلالة على أن الإشهاد ليس بواجب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صرف الوجوب إلى الاستحباب. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. إذا الصلاة قبل المغرب واجبة بفعل الأمر هذا صلوا، صح؟ إلا أن تأتي قرينة تصرف، وقد جاءت القرينة بالتخيير، قالت الثالثة لمن شاء، فهذا صارف من الوجوب إلى الاستحباب. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، فقيد يرى والتخيير هذا صارف من الوجوب إلى الاستحباب. وممكن ان الوجوب ايضا بدل ما يخرج من الوجوب الى الاستحباب يخرج الى الاباحه كقول الله تعالى واذا حللتم فاصطادوا والاصطياد واجب ام مستحب ام مباح مباح فده خرج من الوجوب الى الاباحه بالقرائن المختلفه ويمكن يخرج الامر ايضا على الوجوب انه يكون تهديد ما يكونش امر ما يكونش الامر المعروف الاصطلاحي اللي هو استدعاء الفعل طلب الفعل الرجل بدون ان الرجل يستعلم فقول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هل الله جل وعلا يامر عباده ان يكفروا ولا يرضى لعباده الكفر لكن هذا من باب الوعيد الاكيد والتهديد الشديد فده خرج به من الامر الوجوب الى التهديد ايضا يمكن ان يخرج من الوجوب الى الارشاد فقط ارشاد كالاداب يعني عند في قاعده عند جمهور الفقهاء او الاصوليين يقولون الامر اذا كان من الاداب فهو للارشاد فالقاعده تحتاج لنظر لكن ممكن ان يخرج الامر الذي هو للوجوب الى الارشاد كقول الله تعالى قوا انفسكم واهليكم نارا هذا ارشاد وان كان فيه نظر الاستدلال بهذه الآية فيها نظر إذا نام على الوجوب يجب أن يقف مرء نفسه وأهله النار ويمكن أن يخرج إلى التعجيل بدل ما يكون هو للوجوب لا فأسلوب تعجيل كقول الله تعالى كونوا حجارة أو حديدا لخرج به من الوجوب إلى التعجيل وقول الله تعالى فادرؤوا عن أنفسكم الموت أيضا هذا للتعجيل من يستطيع أن يرد على الله قدره بالموت ما أحد يستطيع ذلك فادرأوا هل هذا على الوجوب؟ فمين الآية يعني معنى ذلك أن الذي لا يدرى عن نفسه الموت يأثم؟ لا يأثم أخطأت في كل أخطأ المسألة فيها تفصيل تقول فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كان يعني على القدر أن قدر الله ندم لأنه سيموت سيموت فهنا للتعجيل وإن كان أن تأخذ بأسباب النجاة فيجب عليك أن تأخذ بأسباب النجاة تقول لك تعالى ورسولكم بأيديكم إلى التهلكة أيضا بيخرج الأمر ويقصد به التهكم والسخرية يخرج عن الوجود إلى الإهانة والتهكم فقول الله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق الأمر الوجود وتهكم السخرية ذق إنك أنت العزيز الكريم وقول الله تعالى ذوقوا مس سقر ويمكن أن يخرج إلى الإكرام فقول الله تعالى ادخلوها بسلام امنين اكرام لاهل الجنه المساله الاخيره التي تتعلق بالامر وهو الامر الذي ياتي بعد الحظر يعني بعد النهي يكون في نهي عن شيء ثم يامر بعده الله جل وعلا بفعل كقول الله تعالى اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاستعنوا يا ذكر الله وذروا البيع ذروا هنا نهي انتهوا عن البيع وقت الجمعه وضروا البيع ثم قال أجملوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا انتشار في الأرض إما شراء وبيعا صح لا وإما انتشار في الأرض أصلا ملاقاة الأصحاب والأحباب هذا يسمى أمر بعد الحظر وقول الله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا لأنه حرم على المحرم الصيد فقال فإذا حللتم فاصطادوا فهذا أمر أيضا بعد الحظر اختلف العلماء في الامر الذي بعد الحظر هل هو على الاستحباب ام هو على الوجوب ام الوقف ام ماذا ايضا ثلاث اقوال القول الاول انه على الوجوب لما هذا هو الصيغه الصحيحه للامر الاصل في الامر ايش الوجوب فنرجع للاصل فكل امر جاء بعد حظر فهو على اصله اللي هو الوجوب اذا انت تقارينه تقريبا يعني فاذا حلفت فاصطادوا تقولون على بابه هو على الوجوب لكن القرينة جاءت فصرفته إلى الاستحباب قول الله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فقال هذا أيضا إيه على بابه على الوجوب إلا أن تتقن تصل والقول الثاني هو على الاستحباب وده قول الجمهور ويستدلون أيضا بقول الله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا والاصطياد على الإباحة لا على الاستحباب على الإباحة إن الأمر بعد الحظر على الإباحة إنهم قالوا الاصطياد مباح والأمر به هنا على الإباحة والصحيح الذي عليه المحققون من أهل الأصول من الحنابلة وبعض الشافعية وبعض الحناف أن الأمر بعد الحظر يرجع ويعود على ما كان عليه أولا ما معنى ذلك؟ يعني إن كان مباحا فهو مباح الإباحة وإن كان واجبا فهو على الوجوب وإن كان مستحبا فهو على الاستحباب، وده اللي رجعه ابن كثير من الشافعية من المتأخرين. ولكم الأمثلة على ذلك. المثال الأول على الإباحة كقول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، لأنه قال ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ثم قال فإذا حللتم فاصطادوا. أصل الصياد مباح ليس بواجب ولا مستحب، أصل الصياد أنه مباح، فرجع إلى أصله وهو الإباحة. قول الله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إتيان المرأة على الوجوب، ها أصل إتيان المرأة على الإباحة، لكن ممكن يرتقي إلى الوجوب وممكن ينزل إلى الاستحباب أو يكون إلى الاستحباب، فهو أصل على الإباحة. المثال الثاني أنه يرجع كما كان لو كان على الوجوب، قول الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وقال واقتلوهم حيث ثقفتموهم، حرم الله قتال المشركين في الأشهر الحرم حظرهم، ثم أمر بعد انسلاخ الشهر الحرام ليش بالقتال أن تقتلوهم حيث ثقفتموهم، فالأمر هنا جاء بعد حظر قتال المشركين واجب أم لا؟ أمرتوا بالوجود، أمرتوا أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فاقتلوهم حيث تخدموه. وذلك قال الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصرف عن سبيل الله، فقال فإذا انسرق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث تخدموه. فهذا آخر المسائل التي تتعلق بالأمر. يبقى الأمر لابد أن نشير إليه دلالة الاقتران، يعني إذا اقترن الأمر بغيره، إذا اقترن الأمر الذي يدل على الوجوب بغيره، هل دلالة الاقتران تقول كل المعطوف على الواجبات واجبات أم لا؟ بدلالة تستدل بها بعض الشافعية لأنها دلالة الاقتران، يعني اقتران الأمر بالواجبات يدل على الوجوب، والصحيح الراجح عند أنا ما أدري النساء المتنصعة حقيقيين من أهل الأصول أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، أو توضيح ذلك في قول الله تعالى فكلوا من ثمره إذا أثمر، أكملوا كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم في المتعطفات، كلوا من ثمره إذا أثمر، هذا أمر ولا غير أمر؟ أمر. وقال وآتوا حقه يوم، أين الواجب وأين المستحب؟ آتوا حقه واجب، لأنه إيه؟ الزكاة واجبة فرض عين على كل أحد معه مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، وآتوا حقه يوم الحصاد، يعني صاحب الزرع في مسافة السماء العشر إن كان بلغ 5 أوسط ده بالنسبة للزرع، قال الله في الزرع وآتوا حقه يوم، وقال أولا كلوا من زمن، فلما الأمر الأول كلوا والأمر الثاني آتوا، الأمر الثاني واجب على الوجوب لأنه الزكاة، والأمر الأول على الإباحة، كلوا الإباحة، فيدل ذلك على أن ثلاثة الاقتران لا تدل على أن المعطوفات على الواجبات والواجبات. الدليل ذلك من السنة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتل، وأن يمس من فيه أهله، أن يكون معه سواد، أن يتسوق وأن يمس من فيه أهله. طبعا غسل الجمعة كما بينا فقهيا قبل ذلك في الأسئلة أنه على خلاف بين أهل العلم، عند من يقول بالوجود هيقول غسل الجمعة واجب على كل محتل، واجب عطف معنيه ايش؟ مس الطيب، هل مس الطيب واجب؟ مستحب. والسواك واجب؟ مستحب. فاقترن مس الطيب واقترن السواك عند من يقول بوجوب غسل الجمعة بغسل الجمعة الذي هو واجب وهي على الاستحباب، هذا يدل دلالة واضحة ان دلالة الاقتران ضعيفة. في احد ممكن يأتينا بمثل اخر على دلالة الاقتران؟ أمرنا صلى الله عليه وسلم أن ننزع جفنة من بول أو غائط أو نوم إلا من جنابة، يبقى قرن من بول أو غائط أو نوم، فاستدل من يقول بأن النوم على إطلاق ناقض للوضوء بدلالة الاقتران، بول وغائط، البول ينقض الوضوء والغائط ينقض الوضوء، والنوم مقترن بإيش؟ بما ينقض وما ينقض، دلالة الاقتران هنا أن النوم إيه؟ ناقض. ده عند من يقول ان النوم على الاطلاق ينقض، وصحيح الراجح ان النوم على الاطلاق لا ينقض كما فصلناها فقهيا اما انفرادا او جماعات، تكلمت معكم فيها صح ولا لا؟ فصلت القول فيها ولا ما فصلت انا؟ السنة النساء ما فصلت القول فيها في النوم؟ النوم فيها اقوال كثيرة من اهل العلم فيها. النوم بالاطلاق لا ينقل، النوم بالاطلاق لا ينقل، ثم التفصيل من نام ممكن المقعدة والذي ينام غير ممكن المقعدة. في الصحيح هذا التفصيل الذي فرقه الشافعية هذا هو صحيح الراجح. إذا نام وهو ممكن المقعدة لا ينتقل وضوءه. الحديث أنس في الصحيح كان الصحابة صلى الله عليه وسلم تحدث رؤوسهم من النوم فيقعد عليهم في العشاء الأخيرة فيصلين فيصلون ولا يتوضؤون. وإن أشهر ابن عبد البر يعني أن رجل كان جالس ممثل المقعدة وبجانب الآخر فأخرج ريح فقال له إني أسمع منك هذا الريح، يقول لا ما أخرجت الريح، فيقول ولا يستشعر. وفي حديث إن السنان العين وجاء سهل يعني خلاص الزمان لابد إن هو يتوضأ كفاح رايح. حديث أنس لأن ده خلص في النزاع كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون فتخفق. ليش قلنا ممكن المقعدة؟ خفق الرأس هذا ما يكون إلا إيه؟ من الدلول. ففيها تمكين المقعدة ده الراجح. طبعا في وقت نحن نفرط الفقهية نحن مررنا عليها مرور الكرام. انتهينا بفضلة من مسألة الأمر. تذكرتوني بمسألة أخرى تتعلق بالأمر اللي هي تحت قاعدة الوسائل لا أحكام المقاصد، وهذه المسألة مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مسألة مهمة جدا هذه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وده فرق بين ما لا يتم الوجوب إلا به فهو ليس بواجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني شيء واجب عليك مش ممكن تصل إليه إلا بأمر آخر، فالأمر الآخر ده اللي هيوصلك للواجب أيضا واجب. مثال ذلك، رجل يجب عليه في الصلاة ستر العورة ومعه مال وليس عنده ثياب أشمل، فيجب عليه شراء الثوب. الأصل في شراء الثوب أنه إيه؟ ليس بواجب، لكن يجب هنا بما لغيره ليه؟ ليستر عورته من أجل الصلاة. أيضا رجل كان يصلي مأموما فلما سلم الإمام أصبح حكمه إيش؟ منفردا، أصبح منفردا وهو بعيد عن السترة. ونحن نقول بوجوب السترة، يعني في رسالة كنت أنا عملتها كان شيخ أحمد فريد هو المقدمة هي السترة، فنبين فيها بالأدلة كلها القاطعة على وجوب السترة وردد على من يقول بالاستحباب، وإن كان ده قول الجمهور. إذا قام المأموم بعد سلام إمامه فهو منفرد، فإن كان بعيد عن الاسطوانة يجب عليه أن يمشي، فالمشي في حقه طبعا لو أقل من ثلاث خطوات أو ثلاث خطوات فقط، فالمشي في حقه إلى الاسطوانة إلى السترة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مفهوم؟ ده من باب الوسائل لا أحكام المقاصد في القاعدة الكلية. أما ما لا يتم الوجوب إلا به فهو ليس بواجب. وجوب إخراج الزكاة لابد له من إيش؟ ها أن يتوفر شرطان، الشرط الأول النصاب، والشرط الثاني هل يجب على كل امرئ أنه يذهب يعمل ليل نهار حتى يكتسب النصاب؟ لا. إذا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ليس بواجب عليه أنه يحصل أموال كثيرة ويفنزها حتى تبلغ النصاب. ده الفارق بين ما لا يتم الوجوب به إلا به فهو ليس بواجب، وبين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أيضا رجل رأى ماء ومعه مال ويريد أن يتوضأ، وهذا المال ملك الواحد حاله وما يجد حتى اضطرار ليتيمم به، ماذا نقول له؟ نقول وجب عليك أن تشتري الماء بمالك هذا حتى تتوضأ للصلاة. لا يمكن صلاتك أن تكون صحيحة إلا بالوضوء، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليه أن يشتري الماء حتى يتوضأ. طبعا على خلاف فقه حنيفة إن كان أصلا هيبيع المال بسعر مثله أو بأغلى من سعر مثله، وبعضهم يقول هو لا يجب عليه المال، لكن هذا محل القصد الذي يريده في هذا الباب. انتهينا بفضله من مسألة الأمر.